أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في أن بعض حروف الجر قد تخرج عن كونها حروف جر، وذلك بأن تخرج عن الحرفية من أول الأمر فتنقلب أو فتكون اسما. إذن فمن حروف الجر ما يزول عن حرفيته فيصير اسما، وإذا صار اسما فيخرج عن باب حروف الجر، وذلك مثل الكاف، فإنها وإن كانت في الأصل حرف جر ولكن كثيرا ما تخرج عن الحرفية فتنقلب اسما بمعنى مثل. وقد استعرضنا لهذه الكاف الاسمية جملة من الشواهد، بقي في المقام شاهد أخير وهو قول الشاعر: بك اللقوة الشغواء جلت، فلم أكن لأولع إلا بالكمي المقنع. الشاهد في هذا البيت قول الشاعر بك اللقوة، أي بمثل اللقوة الشغواء جلت إلى آخره. والدليل على أن الكاف ها هنا ليست حرف جر وإن جاء الاسم بعدها مجرورا، هو أن هذه الكاف مسبوقة بباء الجر، وحرف الجر لا يدخل على حرف جر، فعلم أن أحد الحرفين ليس حرف جر وهي الكاف، لوضوح أنها كثيرا ما تستعمل بمعنى مثل. فالتقدير فالمعنى حينئذ أن الباء هي التي جرت اللقوة، أو هي التي جرت الكاف حقيقة، وأما اللقوة فهي مجرورة بالإضافة. والتقدير بمثل اللقوة الشغواء جلت فلم أكن، هذا هو الشاهد. وأما معنى البيت فحاصله أن الشاعر قد تأمل وجال كثيرا في العقاب الذي له من قار أعوج، ولكنه مع شدة هذا المنظر، مع وهل هذا المنظر بحيث يذهل الذهن وينبهر في طريقته، ولكنه لم يولع إلا بالمتكمي بسلاحه، أي المختبئ بسلاحه المقنع. فكأن الشاعر يوجد مشابهة ومقاربة بين الجندي عندما يتموه بلباس الحرب ويتكمى بسلاحه ويقنع رأسه، وبين اللقوة الشغواء، واللقوة هي العقاب والشغواء التي لها من قار أعوج. فكأنما يريد أن يقول إنه قد حار كثيرا وتأمل في مثل هذا العقاب الذي له من قار أعوج، ومع ذلك فإنه وجد أن الجندي المتكمي بسلاحه فإن له من هيبة المنظر ما ليس لذلك العقاب. كيف كان؟ هذا هو الشاهد وهذا هو معنى البيت. بك اللقوة، اللقوة هي العقاب، الشغواء هي العقاب الذي له من قار أعوج، جلت يعني تأملت وحرت، فلم أكن لأولع إلا بالكمي. الكمي هو الشجاع المتكمي بسلاحه، يعني الذي يتترس بسلاحه دائما المقنع، هذا واضح. إذن الكاف وإن كانت حرف جر ولكنها قد تخرج عن الحرفية فتكون اسما. ومن جملة حروف الجر التي تخرج عن الحرفية وتستعمل اسما هي عن وعلى. أما عن فكقول الشاعر: فقلت للركب لما أنعلى بهم من عن يمين الحبية نظرة قبل. الشاهد في الشطر الثاني في قولي من عن يمين الحبية، فإن عن لما سبقت بمن التي هي حرف جر علم أنها لا يمكن أن تكون حرف جر لأن الجار لا يدخل على جار، فوجب أن يكون مدخول من ها هنا اسما. فالحاصل أن عن ها هنا هي اسم من عن يميني، أي من فوق يمين الحبية أو من جهة يمين الحبية، نظرة قبل. طيب، وأما على فكقول الشاعر غدت من عليه بعدما تم ضمؤها، تصل عن قيض بيداء مجهلية. طيب الشاهد أيضا هو الشطر الأول، غدت من عليه، فلما دخلت من على على علم أن على لابد أن تكون اسما لاختصاص حروف الجر بالدخول على أسماء، وعلى عندما تكون اسما تكون بمعنى فوق. قال وكذلك عن وعلى يخرجان عن الحرفية إلى الإسمية فيجران بمن لا غير، وذلك لأن الموارد التي جاءت فيها عن وعلى اسمين لم تجرى إلا بمن. جيد. فالقياس لا يأبى أن تكون على اسما من غير دخول من عليه، ولكنه سماعا لم يحصل إلا مثل هذا الاستعمال. قال الشاعر فقلت للركب لما أن على بهم من عن يمين الحبية نظرة قبل، ألمحة من سنى برق رأى بصري أم وجه عالية اختالت بها الكلل. طيب، وقول الآخر غدت من عليه بعدما تم ضمؤها تصل وعن قيض ببيداء مجهلي. قال ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذ دعا، وإن يجرى في مضي فكمنهما، وفي الحضور معنى في سبب. شوف مذ ومنذ اسمان حيث رفع، إذن لا زال الكلام في الموارد التي تخرج فيها حروف الجر عن حرفيتها. فمن حروف الجر التي تخرج عن الحرفية بعد الكاف وعن وعلى منذ ومنذ، فقد تخرجان عن الحرفية فتكونان اسمين، ولذلك قال ومنذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل، يعني وقع بعدهما الفعل، يعني وقع بعدهما جملة على ما سأتيك، جئت مذدعا، وإن يجرا في مضي فهما في بمعنى من فكمنهما، وأما إذا جرا في حضور وفي الحضور قال معنى في استبن، يعني استبن معنى في. فمذ مذ ومنذ إذا جرا في حالة المضي فهما بمعنى من التي لابتداء الغاية، وإن جرا بمعنى في الحال والحضور فهما بمعنى في على ما سيأتي. والحاصل قد تقدم معنا في أوائل الدروس أن مذ ومنذ فيها أقوال، فالبعض على أن مذ ومنذ عبارة عن كلمة وضعت بوضع واحد ابتداء، لا أنها كلمة ركبت من مجموع كلمتين. والقول الثاني أن منذ عبارة عن كلمتين ركبتا فجعلتا كلمة واحدة، وهما من الابتدائية وإذ الموصولة، أو فقل من وذو الموصولة، ثم نحتت الكلمتان فصارتا كلمة واحدة. ولذلك عندما تقول ما رأيته منذ يومان، أي ما رأيته من الوقت الذي هو يومان. القول الثالث أن طبعا هذا منذ، ولذلك قالوا هي بنيت على الضم لأنه حذفت الواو من ذو، فهي أصلها من وذو، ثم بعد ذلك ارتكب فيها التخفيف فصارت مذ. القول الثالث أن أصل منذ من الابتدائية وإذ الظرفية، ولذلك نجد أن منذ دائما تدخل على أسماء الزمان لأنها مركبة من التي لابتداء الغاية، ابتداء غاية الزمن، وإذ الظرفية التي لا تكون إلا ظرف زمان. وحينئذ فقولك ما رأيته منذ يوما أي ما رأيته من الظرف، من إذ يعني من الظرف الذي هو يوما. كيف كان؟ إن الواقع بعد مذ ومنذ لا يخلو، إما أن يكون اسما مفردا أو أن يكون جملة. فإن كان الواقع بعد مذ ومنذ جملة امتنع أن تكون مذ ومنذ حرفي جر، وذلك لأن حرف الجر يختص بالدخول على الأسماء أي على المفردات، فإذا ما دخل على الجملة زال عن كونه حرف جر. فإذا ما وقع بعد منذ أو منذ جملة فعلية أو اسمية فهذا يكشف عن كون مذ ومنذ من أول الأمر ليست حرف جر، تمام؟ وحينئذ فتعرب مذ ومنذ على أنها ظروف، وتكون الجملة الواقعة بعدها في محل جر بالإضافة. وهذا نظير قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فإن التقدير هذا يوم نفع الصادقين صدقهم. فلما جاز في موارد أخرى أن تنوب الجملة مناب المضاف إليه فعلم أن الجملة مما يصح أن تقع في محل جر بالإضافة، وإن كان حق المضاف إليه أن يكون مفردا واسما، ولكن قد صح تفسير الجملة وتقديرها في مواضع أخرى بأنها في محل جر بالإضافة، فكذا في المقام يصح. ولذلك نجد أن الشارح اضطر إلى أن يدعم هذا المبنى بقول نقله عن سيبويه حيث جعل الجملة في محل جر بالإضافة. والحاصل أن لقائل أن يعترض بما حاصل أن دخول مذ ومنذ على الجملة كما يمنع من كون مذ حرف جر كذلك يمنع من كونها ظرفا، وذلك لأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء المفردة، والجملة لا تؤول في محل مفرد إلا إذا دخل على الفعل حرف مصدري ولا وجود له في المقام، ولكنها كذلك عندما تكون مذ ومنذ عندما يكونان ظرفين فإن الظرف يحتاج إلى الإضافة، والإضافة أو المضاف إليه كذلك لا يكون إلا مفردا، والجملة لا تؤول بمفرد إلا إذا وجد حرف مصدري. فكما امتنع أن تكون الجملة في محل جر بحرف الجر كذلك تمتنع أن تجر أن تكون في محل جر بالإضافة، إذ لا فرق بين الاسم المجرور وبين المضاف إليه في أن كلا منهما يجب أن يكون مفرد. فأجاب الشارح عن ذلك بأن مذ ومنذ يحملان على الظرفية، والذي يصحح ذلك أن بعض المواضع قد اتفق على نيابة الجملة عن المضاف إليه فيصح في المقام. ولذلك نجد أن الشارح بطريقة مستبطنة جاء بكلام لسيبويه حتى يدعم هذا الكلام، فكأنه ناظر إلى هذا الاعتراض وإلى جوابه. كيف كان؟ نرجع إلى أصل المطلق. مذ ومنذ لا يخلو، إما أن يقع بعدهما مفرد أو يقع بعدهما جملة. فإن كان الواقع بعدهما جملة فهما ليسا حرفين، بل يتعين نصبهما على الظرفية، فمنذ تكون ظرف زمان مبني على الضم في محل نصب على أنها مفعول فيه، ثم الجملة بعدها سواء كانت فعلية أو اسمية تكون في محل جر بالإضافة. وبناء على ذلك فهذا المورد يكون أول الموارد التي تخرج فيها مذ ومنذ عن كونهما حروف جر، لأنهما ينقلبان اسمين، لأنهما يصيران ظرفين. طيب، وأما إذا كان الواقع بعد مذ ومنذ، طبعا مثال ذلك كما تقول ما رأيتك مذ جاء زيد، أو ما رأيتك مذ السماء صافية، وهكذا. طيب، وأما إذا كان الواقع بعد مذ ومنذ اسما مفردا فلا يخلو، إما أن يجيء ذلك المفرد مجرورا أو أن يجيء مرفوعا. فإن جيء بالاسم مجرورا فيحتمل في مذ ومنذ أحد أمرين، إما أن تكون مذ ومنذ حروف جر، يعني إما أن تكون منذ حرف جر وحينئذ يكون ذلك الاسم مجرور مجرورا بحرف الجر، أو أن تكون منذ ظرف زمان ويكون الواقع بعدها مجرورا بالإضافة، وهذا خلاف بين البصريين وبين الكوفي. وأما إذا كان الاسم الواقع بعدها مرفوعا فقد وقع الخلاف بينهم في طريقة إعراب هذه الجملة، وذلك كما تقول ما رأيتك منذ يومان، قد اختلف في إعرابها على أقوال. القول الأول طبعا بعد اتفاقهم على أن الاسم إذا كان مرفوعا بعد منذ فلا يمكن أن تكون منذ حرف جر، لأنها لو كانت جارة لاقتضت كسرة في ما تدخل عليه، وحينئذ يوجد أقوال في طريقة إعرابه. القول الأول هو لجمهور البصريين، وهو أن منذ تكون في محل رفع على الابتداء، ويكون الاسم الواقع بعدها في محل رفع على الخبرية. ففي قولك ما رأيتك منذ يومان يكون المعنى ما رأيتك وأول مدة انتفاء الرؤية يومان، فتكون منذ بمعنى أول المدة. جيد؟ فالتقدير أول كأنك تريد أن تخبر عن أن أول مدة انتفاء الرؤية هو يومان. القول الثاني أن منذ تكون خبرا مقدما ويكون الاسم الواقع بعدها مبتدأ مؤخرا، والمرجع في هذا القول إلى ما هو نزاع معروف بين سيبويه وبين الأخفش، في أن المبتدأ الأول أو بين الرازي وغيره، في أن المبتدأ يجب أن يكون ذاتا أو أنه يمكن أن يكون عرضا، وأول المدة عرض فيجب أن تكون خبرا مقدما. جيد، ويوما هو الذات التي أخبر عنها فتكون مبتدأ. كيف كيف؟ القول الثالث أن منذ لما كانت عند قائلها مركبة من وذو الموصولة فيكون الاسم الواقع بعدها خبرا لمبتدأ محذوف. ففي قولك ما رأيتك منذ يومان أي ما رأيتك من الذي، أي من الوقت الذي هو يومان، فيومان تكون خبرا مقدما لمبتدأ محذوف تقديره هو، وهو صدر الصلة، والجملة الإسمية في محل صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. فمنذ بناء على هذا القول تكون عبارة عن كلمتين لا عن كلمة واحدة، تكون عبارة عن من الابتدائية التي هي حرف جر، وعن ذو الموصولة التي هي اسم في محل جر بحرف الجر، ويكون الاسم الواقع بعدها خبرا لمبتدأ محذوف وتقدير المبتدأ هو، أي ما رأيتك من الذي ابتداء من الوقت الذي هو يومان، فيومان خبر لمبتدأ تقديره هو، والجملة في محل صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. القول الرابع أن منذ لما كانت عند قائلها مركبة من الابتدائية وإذ الظرفية، فمنذ حينئذ تكون عبارة عن جار ومجرور، ويكون المجرور ظرفا، والجملة بعدها تكون في محل جر بالإضافة. فعلى القول الثالث والرابع المرفوع يكون خبرا لمبتدأ محذوف. غاية الأمر أنه بناء على كون منذ من مركبة من وذو، فتكون الجملة في محل صلة الموصول محل لها من العرب. وأما بناء على القول الرابع فتكون جملة في محل جر بالإضافة. وقد تحصل من ذلك أن هناك موردين تخرج فيهما منذ ومذ عن كونهما حروف جر. المورد الأول إذا ما دخلتا على جملة اسمية أو فعلية لامتناع أن تكون جارة، لأن الجار لا يدخل إلا على الأسماء المفردة. المورد الثاني أن تدخل على اسم ولكن اسم مفرد، ولكن يكون ذلك الاسم المفرد بعدها مرفوع. وأما إذا دخلت على مفرد مجرور فلا تخرج عن كونها حرفا، وإن صح على قول بعضهم أن تكون ظرفا ويكون ما بعدها مضافا إليه. ولكن بناء على كونها ظرفا وما بعدها مضافا إليه، يعني الذي يقول بهذه المقالة هو حقيقة ينكر أن منذ ومذ تكون حروف جر من أول الأمر. جيد. ولذلك قال مذ ومنذ يرفع اسم الزمان بعدهما ويجر. شرع في بيان المورد الأول الذي هو الثاني في كلامنا. تمام. يرفع الاسم الزمان. لماذا لا تدخل منذ على اسم إلا على اسم الزمان؟ قالوا لأنها مركبة من وإذ الظرفية. يعني الذي يقوي هذا الاحتمال هو أننا نجد أن الواقع بعد منذ ومذ دائما يكون اسم زمان، فلا بد من شيء اقتضى في مذ ومنذ معنى الزمان. وما يمكن أن يكون مقتضيا لمعنى الزمان هو تركبها من الابتدائية وإذ الظرفية. ولذلك يميل الرضي في شرحه على الكافية إلى أنها مركبة من وإذ. وهذا القول الرابع الذي ذكرناه هو من أقواله. طيب قال فإذا رفع اسم الزمان بعدهما، يعني فهما اسمان مبتدأان بناء على مذهب جمهور البصريين، يعني أول مدة انتفاء الرؤية يومان، بمعنى أول المدة. التفت قال إن كان الزمان ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، وبمعنى في، أي بمعنى جميع المدة، إن كان الزمان حاضرا نحو ما أراه. عندك ما رأيته أو ما أراه؟
ما رأيته.
جيد. الصحيح هو ما أراه.
بعد بمعنى جميع المدة، أنت عندك شيء زيادة قبله؟
وبمعنى جميع المدة،
يعني هي ما رأيته مذ يوم الجمعة.
طيب
وبمعنى جميع المدة الأخرى،
مذ يوم الجمعة وبمعنى جميع المدة إن كان الزمان حاضر نحو ما أراه مذ شهرنا. التفت لماذا وجب أن تكون منذ بمعنى من في حالة المضي، وبمعنى جميع المدة يعني بمعنى في حالة الحال؟ وذلك لأن الزمان إذا كان زمانا ماضيا فالماضي له حصص زمانية متعددة، فيمكن أن نحد ذلك الزمان الماضي بمبدأ وبمنتهى، وهذا بخلاف زمان الحال، فإن الحال هو الجزء الذي لا يتجزأ، فلا معنى لأن نفترض له مبدأ ومنتهى. وذلك لأن الحال آن من الآنات وهو الجزء الذي لا يتجزأ، فلو فرضت للحال مبدأ لوجب أن يكون له منتهى، ولكن الحال مبدأه عين منتهى. ولذلك إذا أردت أن تثبت شيئا أو أن تنفيه في الحال، فنفس كونك نافيا أو مثبتا في الحال يعلم منه حد الزمن، فلا تحتاج إلى أن تكون منها هنا ابتدائي، أو لا يمكن أن تكون هنا للابتداء، لأنها إذا كانت لابتداء الغاية فتدل على سراية ذلك النفي أو سراية هذا الإثبات، وهذا بخلاف الزمان الماضي، فإنه زمان سيال ينطبق على حصص كثيرة متعددة. جيد، فلك أن تقول ما رأيته منذ يومين، أي إن أول المد كان مبدأ انتفاء الرؤية هو اليومان، ولا مانع من أن يسري ذلك النفي أو الإثبات فيكون له منتهى فيما بعد. وأما عندما تقول ما أراه، فإنك ناظر إلى نفي الرؤية في الزمن الحاضر، والزمن الحاضر آن لا يتجزأ، فلا معنى لأن تفترض له مبدأ ومنتهى، لأنك إن فرضت له مبدأ ومنتهى فقد قسمت ذلك الزمن بحيث صار الأول مبدأ بالنسبة إلى الثاني، والثاني منتهى بالنسبة إلى الأول. ولذلك عندما تريد أن تنفي الرؤية أو تثبتها في الزمن الحاضر فلا معنى للبداية والنهاية في الزمن، لأن زمان الحاضر لا يتجسد. ولذلك قالوا عندما يكون عندما تكون بمعنى أو عندما يكون الزمان منذ هو الحاضر فتكون بمعنى جميع المدة. ما أراه منذ شهر، أي ما أراه في هذا الشهر، فكأنه جعل الشهر جزءا لا يتجزأ وحاضرا لأنه ناظر إليه، وهذا بخلاف ما رأيته منذ يومين. طيب، ثم قال وإذا جر الزمان بعدهما، الآن قال إذا رفع الزمان بعدهما فهما اسمان، إذن فقد خرجا عن الحرفية، وإذا جر الزمان بعدهما فهما حرفا جر، بمعنى من مع الماضي، وبمعنى في مع الحاضر كما تقدم، لا فرق من هذه الجهة. قال وتليهما الأفعال، انتهينا من المورد الأول، يقع الكلام في المورد الثاني الذي تخرج فيه منذ عن كونها حرف جر. قال وتليهما الأفعال، أي تليهما الجمل، فيحكم بظرفيتهما وإضافتهما إلى الجمل. فإن قلت كيف تكون الجملة في محل مضاف إليه، قال سيباوي في باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء ومما يضاف إلى الفعل قولك ما رأيته مذ كان عندي ومنذ جاءني، فصرح بإضافة مذ إلى كان ومنذ إلى جاء. ومثله قول الفرزدق ما زال مذ عقدت أو عقدت عفوا ما زال، شوف مذ عقدت دخلت على جملة فعلية، يداه إزاره فسمى فأدرك خمسة الأشبار، يدني كتائب من كتائب تلتقي في ظل معترك العجاج مثاري. طيب هل تدخل فقط على الجملة الفعلية؟ قال وقد يضافان إلى جملة اسمية كقول الآخر وما زلت محمولا علي ضغينة ومضطلع الأضغان مذ أنا يافع، يعني لا زالت الأحقاد، لازلت أحمل أحقادا وتحمل علي الأحقاد منذ الصغر، قال مذ أنا يافع. والحاصل أن مذ ومنذ لا يخرجان عن أن يكونا حرفي جر بمعنى من إذا كان الزمان ماضيا، أو في إذا كان حاضرا، قال أو اسمين بمعنى أول المدة أو جميعها، طبعا إذا كان الزمان ماضيا أو حاضرا، مرفوعين بالابتداء أو منصوبين على الظرفية. يعني الحاصل أن مذ ومنذ إذا دخلت على جمل فعلية فهي في محل نصب على الظرفية فهي أسماء، وإذا دخلت على أسماء مفردة فإن كان الاسم المفرد الواقع بعدها مجرورا فهي إما حرف جر وما بعده مجرور بحرف الجر، وإما ظروف وما بعدها مجرور بالإضافة، وإن كان الاسم الواقع بعدها مرفوعا فلا بد تكون منذ اسما، وعندما تكون اسما فهي إما مبتدأ على رأي جمهور المصريين أو خبرا مقدما أو إلى سائر الأقوال التي ذكرناها. قال وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف. هذا شروع في مطلب جديد حاصله أن ما الزائدة قد تدخل على هذه الحروف، كما تدخل على رب فتقول ربما، وكما تدخل على الباء فتقول فبما رحمة من الله لنت لهم مثلا وغير ذلك. فهذه الماء هي ماء هي حرف زائد تدخل على حروف الجر فتكف بعضها عن العمل ولا تكف البعض الآخر. والضابط في ذلك هو أن دخول ما إذا كان بحيث يزيل اختصاص الحروف بالأسماء فإنها تكفها عن العمل، لأن ما لا يختص لا يعمل. ولذلك نجد أن القياس في رب عند دخول ما الزائد عليها أن تكف عن العمل، وذلك لأن رب قبل دخول ما كانت مختصة بالأسماء المفردة، وما يختص بالدخول على شيء من غير أن ينزل منه منزلة الجزء يعمل، ولكن بعد دخول ما زال اختصاص ربما بالأسماء، ولذلك نجدها تدخل على الأفعال كما في قوله تعالى ربما يود إلى آخره، أو قول القائل يعني ربما أود كذا، ربما أريد كذا. فلما دخلت ربا بعد دخول الماء عليها على جمل فعلية علم أنه قد زال اختصاصه وما لا يختص. وأما الحروف التي لا يزول اختصاصها بالدخول على الأسماء المفردة حتى بعد اقترانها بماء الزائدة فهذه القياس فيها أن تعمل. واضح؟ والحاصل أن ماء الزائد إذا دخلت على حرف ولم تزل اختصاصه بالدخول على الأسماء المفردة فهي لا تكفه عن العمل قطعا. وأما إذا دخلت على حروف فأزالت اختصاصها بالأسماء المفردة فالقياس أن تكفها عن العمل، والقياس أن لا تعود هذه الحروف عاملة، ولكنها مع ذلك قد تعمل نظرا إلى أصلها. فبالنظر إلى أن ما قد أزالت اختصاصها فالقياس أن لا تعمل، وبالنظر إلى أصلها قبل دخول ما عليها فربما يجاز إعمالها على قلة. قال تدخل ما الزائدة على من وعن والباء، هي تدخل على أكثر من ذلك، ولكن عندما تدخل على هذه الثلاثة قال فلا تكفهن عن العمل لأنها لا تزيل اختصاص هذه الثلاثة بالدخول على الأسماء مفردة. قال مثال ذلك قوله تعالى مما خطيئاتهم، الأصل من خطيئاتهم أغرقوا، وقوله تعالى عما قليل لا يصبحن نادمين، وقوله تعالى فبما رحمة أي فبرحمة من الله. ها
شو بصير معناته
الماء زائدة، أما الغرض منها الغرض بلاغي يعني، وهذا المد وحتى تمد حتى لبيان سعة الرحمة الإلهية، وإلا هي أصل فبرحمة من الله يعني فبسبب رحمة الله قد لنت أنت لهم، ولكن هذه ما تحدث مدا وزيادة، وهذا المد الصوتي قد يكون انعكاسا لامتداد الرحمة الإلهية ولسعتها ولشمولها. ولذا أو مما خطيئاتهم أيضا لبيان حجم الخطيئة التي حصلت منهم حتى استوجبوا أن يغرقوا، فهي ما زائدة من الناحية النحوية، وكل من الناحية البلاغية لها معنى
مؤكد. مؤكد
جيد، ولكن ليست هي حرف تأكيد يحصل من سياق الجملة التأكيد. نعم ولا ما لا ليس لا معنى لا معنى لها. طيب فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب وتدخل أيضا على رب والكاف فتكفهما عن العمل غالبا، ليش؟ لأنها تزيل اختصاصهما بالدخول على الأسماء المفردة، ولذلك قال فيدخلان حينئذ على الجمل. جيد. قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقال الشاعر ربما الجامل، هنا لم تدخل على جملة ولكنها دخلت ولم تقتضي جرا، قال ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار. ونحوه في الكاف قول الآخر يعني دخول ما على الكاف أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد كما سيف عمرو، ولم يقل كما سيفي كسيف عمرو، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. وقد تدخل ما على رب والكاف فلا تكفهما يعني نظرا إلى إلى الأصل. قال الشاعر، ولكن هذا على قلة، واضح والأغلب أنه لا يكون إلا في ضرورة الشعر. قال: ماوية يا ربة مغارة. يا ربة غارة كان يفترض أن يقال، فلم تكفها عن العمل، شعواء كاللذعة بالميسم. وقال الآخر: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، شاهدها هنا كالناس يعني مجروم عليه وجار. ثم قال: وحذفت ربة فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطربا. هذا هو المطلب الأخير من مطالب حروف الجر. وحاصل أنه كثيرا ما يحذف الجار ويبقى عمله، وذلك بأن يأتي المتكلم باسم مجرور ويكون ذلك الاسم المجرور مجرورا بحرف جر محذوف. جيد. وأكثر ما يكون ذلك في رب، ولذلك صدر البحث بها. قال: يجوز حذف رب وإبقاء عملها. وقد عرفنا فيما سبق أن ربما أن رب إما هي للتكثير وتستعمل للتقليل تهكما، أو أنها هي للتقليل، فلا بد أن يكون في الكلام شاهد على أن المتكلم أراد القلة أو الكثرة على الخلاف في معنى رب، حتى يصح أن نقدر رب. جيد. لأن حذف الشيء لا يجوز من دون وجود دليل يدل على المحذوف. قال: يجوز حذف رب وإبقاء عملها، وذلك بعد بل والفاء قليل. عندما قال قليل، إذن فالقياس هنا إلى يعني العبرة هنا بالاستعمال، يعني بحسب موارد الاستعمال، فإن استعمال رب محذوفة جيد بعد بل والفاء قليل، قال وبعد الواو كثير، لا أن استعمال رب محذوفة بعد الواو قياسي والآخر غير قياسي، لا لا، الثلاثة مستوية من جهة القياس وعدمه، وإنما التفاضل في القلة والكثرة يعني بحسب الاستعمال. طيب. قال: ودونهن نادر أو نادر، يعني واستعمال رب محذوفة دون كونها مسبوقة بال بل أو الفاء أو الواو فهذا نادر. قال: فمن حذفها بعد بل قول رؤبة، بل بلد، شوف بل بلد يعني بل رب بلد، وهذه بل للاستدراك، فكأنه توجه إليه نفي فأراد أن يستدركه بأن هذا النفي منتقض بوجود هذه البلد إلى آخره، ولذلك ففيه إشعار بأن معنى رب موجود في البيت. قال: بل بلد ملء الفجاج، ملء الفجاج قطمه لا يشترى كتانه وزهرمه. أراد أن يصف بلدا بأن وسخ طرقها وغباره المنتشر يمنعك من أن تشتري أي سجادة وأي كتان، لأنه سوف يكون ممزوجا بغبار هذه البلد. قال: بل بلد ملء الفجاج قطمه لا يشترى كتانه وزهرمه. طيب، الزهرم هو البساط. قال: ومن حذفها بعد الفاء قول الآخر: فمثلك حبلى قد ترقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائمة. شو مكتوب عندك؟
مغيل.
محول. مكتوب مغيل، لا هي محول. زين. فمثلك أي فرب مثلك حبلة، حبلة بدل من الكاف، رب مثلك ممن هي حبلة قد ترقت ومرضع، عطف على حبلة، يعني رب يعني كثيرا ما ترقت باب الحبلة والمرضع. معنى البيت أن الشاعر يريد أن يقول إنه كثيرا ما طرق أبواب المرضعات والحبليات. ومعنى أنه طرق بابهن أي أنه قصد زيارتهن ليلا، فشغفنا به حتى ذهلنا عما يحملنا في بطونهن أو عمن يرضعنا. قال فألهيتها عن ذي تمائم أو تمائم محول، تمائم محول. المحول هو الذي انقضى له الحول أي السمع، والتمائم هو جمع تميمة، وهي معاذة كانت توضع على رقبة الطفل، وكان في ظنهم أنها تقيه من صيبة العين. جيد. فألهيتها أي فألهيتها عن أطفالها ذوي تلك التمائم. جيد. وهذا إشارة إلى شدة خوف الأمهات على أولادهن، ومع ذلك كان له قدرة على أن يجعلهن يشغفن به فيذهلن عن أطفالهن. طيب الشاهد وين؟ الشاهد فمثلك أي فرب مثلك. طبعا معنى البيت يتطلب مثل هذا التكثير أو التقليل. تمام. إما التكثير لبيان أنه بحيث يشرف به الجميع، وإما التقليل بمعنى أن مثل هذا الحدث لا يحصل إلا للنادر من البشر وهو ذلك الشاعر. طيب قال ومن حذفها بعد الواو قوله وليل أي ورب ليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. معنى البيت أن الشاعر أراد أن يشبه الليل بموج البحر حتى كأن الليل أرخى سدوله أي ألقى بكل العتمة التي لديه حتى صار كموج البحر في أنه ينزل عليه من أعلى إلى أسفل، وأنه إنما ارتكب الليل هذا النحو من الظلمة لكي يختبر شجاعته وصبره على الأهوال. قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فهذا فكأن الليل أراد أن يتحداني ليختبر شجاعتي، فجاء بكل العتمة التي لدي وألقاها كما يلقى موج البحر، أو كما يلقي البحر أمواجه من أعلى إلى أسفل. ثم قال طبعا هذه حذفها بعد بل والفاء والواو. قال وأما حذفها دون بل والفاء والواو فكما ندر من قول الآخر رسم دار يعني رب رسم عفوا رسم دار يعني رب رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلاله. جيد. إذن قد يحذف حرف الجر ويبقى عمله، وأكثر ما يكون ذلك وين؟ في رب. قال وقد يجري ذلك الحذف والإبقاء في غير رب. قال وقد يعامل غير رب معاملتها يعني معاملة رب في أنها يحذف ويبقى عمله، فيحذف ويبقى جره، وذلك على ضربين مقصور على السماع ومضطرد في القياس. وهذا بخلاف رب، فإن رب حذفها وإبقاء عملها قياسي دائما، غاية ما في الأمر أنه أكثر ما تستعمل رب محذوفة بعد الواو والفاء وبل. وأما غير رب فقد يحذف من حروف الجر بعضها ويبقى عمله، وذلك إما مضطرد في القياس وإما سماع. والضابط في كون الحذف على طبق القياس أن يكون حرف الجر قد اعتمد على شيء قبله، الضابط هو الاعتماد. فإن صح في حرف الجر أن يكون معتمدا فهذا يكون حذفه قياسيا كما سيأتي في الأمثلة، وإن لم يعتمد على شيء فحذفه على خلاف القياس فيقتصر معه على السماع. قال فمن الأول أي مما هو مقصور على السماع ولا يجوز القياس عليه حذف على في قول رؤبة، وقد قيل له كيف أصبحت، شايف مكتوب أصبحت عندي أصجت، وقيل له كيف أصبحت قال خير والحمد لله، أي على خير، ولم يعتمد. وقد يقال إنه قد اعتمد على السؤال، أصبحت وأنا أصبح تتعدى بعلى. جيد. وحينئذ تنقلب قياسية وحفو إلى فيما أنشده الجوهري، وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، الشاهد فارتقى إلى الأعلام. طيب، ومن الثاني أي ما يكون مضطردا في القياس، جاءها هنا بموردين. قال المورد الأول حذف من بعد كم الاستفهامية، وذلك لأن كم لما كانت استفهامية فهي استفهام عن العدد، والاستفهام يناسبه طلب البيان، فيناسبه أن تتضمن كم معنى من البيانية. ففي قولك كم درهم، أي كم من درهم، أو كم درهما، كم من درهم اشتريت. أو يقال لأن كم الاستفهامية لما كانت إشارة إلى عدد مبهم فتحتاج إلى تمييز واقع بعدها، ونحن نعلم أن كل تمييز فهو يتضمن معنى من البيانية، كما تقول اشتريت خاتم حديد أي خاتما من حديد. ولذلك كان هذا على وفق القياس، لأن حذف من كان معتمدا ها هنا على وجود كم التي تشعر بالحاجة إلى التمييز، أي تشعر بالحاجة إلى البيان فتتضمن معنى من البيانية. ولذلك قال حذف من بعد كم الاستفهامية حال كونها مجرورة بحرف. في رأيي هذا القيد لا نحتاج إليه، ولكنهم تأملوا في الموارد التي وجدوا فيها من محذوفة فوجدوا أن كم كانت مجرورة بحرف، فقصدوا إلى الحفاظ على هذه الصورة، والقياس لا يحتاج إلى مثل هذا القيد. طيب، قال نحو بكم درهم اشتريت ثوبك، بجر درهم بمن مضمر، أي بكم من درهم. إلا أن الزجاج قد منع أن تكون منها هنا محذوفة. شوف بكم درهم اشتريت ثوبك، ذهب الزجاج إلى أن درهم في قولنا بكم درهم إلى آخره ليست مجرورة بحرف جر محذوف، وإنما هي مجرورة بالإضافة، وعلل ذلك أو مش وعلى ذا واعترض عليه الشارح بأن كم الاستفهامية هي عبارة عن عدد مبهم، والعدد المبهم يحتاج إلى تمييز، تكون كم ناصبة لذلك التمييز، والعدد المبهم لا يجر مميزه بالإضافة، فكذا ما ينوب منابه. بيان ذلك التفت أن من جملة أنواع التمييز التمييز الواقع بعد العدد، كما تقول اشتريت 30 قلما وقرأت 20 كتابا. وقد تقدم معنا أن التمييز الواقع بعد العدد لا يجوز فيه إلا وجه واحد، وهو النصب على التمييز، بخلاف التمييز الملحوظ في مثل بخلاف بعض أنواع التمييز التي يجوز فيها النصب على التمييز ولا يجوز فيها الجر، كما تقول اشتريت خاتما حديدا وخاتما حديد. إذن فالتمييز الواقع بعد العدد لا، قد اتفقوا على أنه لا يجوز فيه إلا وجه واحد وهو النصب. إذا اتضح ذلك فإن كم لما كانت عبارة عن عدد مبهم فهي تشبه العدد في أنها تكون للعدد، فكما يمتنع جر ما بعد العدد من التمييز كذلك يمتنع جر ما هو منزل منزلة العدد. وقد ظهر من ذلك أن كم لما كانت عبارة عن عدد مبهم فحقها أن تأخذ حكم العدد، والعدد حكمه أن التمييز الواقع بعده لا يكون إلا في محله نصب، فكذلك حكم ما بعدك، ولكنه قد وقع مجرورا فعلم أن الجار لا بد أن يكون أجنبيا عنك. قال: وذهب الزجاج إلى أن الجر بالإضافة وهو ضعيف، لأن كم الاستفهامية بمنزلة عدد، والعدد ينصب مميزه، وذلك لا يجر مميزه بالإضافة، فكذا ما هو بمنزلته، يعني وذلك يعني والعدد لا يجر مميزه بالإضافة، فكذا ما هو بمنزلة العدد اللي هي كم. طيب، فلو كان درهم مضافا إليه، والمضاف إليه دائما العامل فيه هو المضاف، جيد، وكان لا تجر ما بعدها. طيب، المورد الثاني الذي يحذف فيه حرف الجر ويبقى عمله ويكون هذا الحذف على طبق القياس، قال: إذا تقدم ذكره، وهذا ظاهر حينئذ، إذا تقدم له الذكر فيشعر بوجوده فيما بعد. قال: ومنه أيضا حذف حرف الجر، شوف، لتقدم ذكره، تجد أن موارد المطابقة للقياس دائما تعلل، تمام، لتقدم ذكره في نحو قولهم: في الدار زيد، شوف، والحجرة عمرو، يعني في الدار زيد وفي الحجرة عمرو، تقديره في الدار زيد وفي الحجرة عمرو، شوف، قال: لئلا يلزم العطف على عاملين، هذا يحتاج إلى بيان. التفت، هذه القاعدة من القواعد التي بحثها ابن هشام في المغني، وهي قاعدة امتناع العطف على عاملين، والمراد من العطف على عاملين هو العطف على معمولي عاملين حقيقة، هذا هو المراد، ولكنهم تسامحوا في التعبير فقيل العطف على عاملين تسهيلا، وهذا كما في تنوين الترنم، هو تنوين ترك الترنم، لأن الترنم هو مد الصوت، فهو تنوين يؤتى به لأجل منع مد الصوت، ولكنهم لأجل التخفيف والتسهيل في التعبير قالوا تنوين الترنم. وهنا القاعدة التي تبحث في كلمات هي امتناع العطف على معمولي عاملين، لا امتناع العطف على عاملين، ولكنهم حذفوا تخفيفا وتسهيلا في مقام التعبير. والحاصل أن المراد من العطف على معمولي عاملين هو أن تعطف شيئين على شيئين، ويكون ذلك الشيئان المعطوف عليهما معمولين كل واحد منهما معمولا لعامل مختلف، فصار في المقام ستة أمور: المعطوفان، والمعطوف عليهما، وعندنا العامل في المعطوف الأول، في المعطوف عليه الأول، والعامل في المعطوف عليه الثاني. إذن تارة نعطف شيئين على شيئين آخرين، ويكون ذلك الآخران، زين، ويكون هذان الآخران، يعني يكون المعطوف عليهما معمولين لعامل واحد، وتارة ثانية يكون كل واحد منهما معمولا لعامل مختلف. أما العطف على معمولي عامل واحد فهو مما لا إشكال فيه، وذلك كما يقال: إن زيدا قائم، شوف، وعمرا جالس. شوف هنا إن زيدا قائم، إن هي العامل في الاسم وهي العامل في الخبر، لأنها تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الأول وترفع الثاني، فعندما نقول إن زيدا قائم يوجد عندنا عامل واحد وهو عامل في معمولين اثنين في الاسم وفي الخبر، ثم عطفنا على الاسم عمرا وعطفنا على الخبر جالس، شوف، إن زيدا قائم وعمرا جالس، ما يعرف واضح أو لا؟ مش واضحين، مش واضحين، نكتب على الله. شوف، إن زيدا قائم وعمرا جالس، شوف نحن هنا عطفنا عمرا على زيدا، وعطفنا جالس على قائم.
يعني مش واضح
ليه؟
لو عطفنا عطفنا هذا المفرد على المفرد.
نعم، فقد عطف ها هنا، التفت، لأنك إذا أردت أن تعطف على الجملة فهذه تكون في محل رفع، لأن هذه في محل رفع لأنها جملة ابتدائية. تمام، فقد عطفنا عمرا على زيدا وعطفنا جالس على قائم، فيوجد، التفت، فيوجد شيئان قد عطفا على شيئين، وهذان الشيئان المعطوف عليهما معمولان لعامل واحد، لأن إن عندما تدخل على الجملة ترفع تنصب الأول وترفع الثاني، فلا إشكال في أن العطف على معمولي عامل واحد مما لا إشكال فيه. وقالوا في تعليل ذلك إن العطف لما كان لتشريك ما بعده في حكم ما قبله فهو بمنزلة تكرار العامل، صحيح؟ لأن العطف يكون لتشريك ما بعده فيما قبله، فهو بمثابة تشريك العامل. عندما تقول جاء زيد وعمر فكأنك قلت جاء زيد وجاء عمر، تمام؟ فالعطف لما كان لتشريك ما بعده في حكم ما قبله فهو بمنزلة تكرار العامل الموجود قبله، وحرف العطف واحد فلا يصلح لأن ينوب إلا مكان عامل واحد، وهنا العامل في المعطوف عليهما واحد، فيصح في هذه الواو أن نجعلها نائبة منابة العامل الأول، فيكون المعنى إن زيدا قائم وإن عمرا جالس. وأما إذا كانت فإذا كانت المعطوفات كلها معطوفة على معمولات عامل واحد جاز العطف بداهة، وذلك لأن أداة العطف حينئذ الواحدة قد نابت مناب عامل واحد، وهو مما يصلح للعمل في جميعها. هذا العامل يصلح للعمل في عمرا وفي جالس، تمام؟ وهذا بخلاف ما إذا كان مع الشيئان معطوفان على معمولين لعاملين، وذلك لأنه يلزم أن تكون الأداة الواحدة قد نابت مناب عاملين مختلفين، وهي مما لا قوة لها ولا قدرة لها على ذلك، لأنها بمثابة تعديتين مختلفتين بمعد واحد. فلا يقال مثلا شوف كان زيد آخذا طعامك وعمر شرابك، التفت هنا قد عطف، شوف كان زيد آخذا طعامك وعمر شرابك، يعني وكان عمر آخذا شرابك. قالوا مثل هذا المورد ممتنع، ليش؟ قالوا لأنه قد عطف فيه عمر على زيد، وزيد معمور لأي شيء؟ لكان. وقد عطف شرابك على طعامك وهو معمور لآخذا لأنه مفعول لاسم الفاعل، فقد صار هناك شيئان معطوفين على معمولين، ولكن كل واحد من المعمولين معمول لعامل مختلف. قالوا ومن هنا يعلم السر في امتناع العطف على معمولي عاملين مختلفين، إذ يلزم حينئذ أن تكون الأداة الواحدة، يعني حرف العطف، الأداة الواحدة قد نابت مناب عاملين مختلفين، لأن العطف بمثابة تكرار العامل، وهي مما لا قوة لها على ذلك لأنها بمثابة تعديتين مختلفتين، فلا بمعد واحد، فلا يقال كان زيد آخذا طعامك وعمر شرابك، ومثله ما جاء في الشاهد في الدار زيد شوف والحجرة عمر. ليش؟ لأنك إذا قلت في الدار زيد والحجرة عمر، لو قيل إنه لا يوجد ها هنا حرف جر محذوف، لماذا وجب هنا إضمار الحرف؟ لأنك عندما تقول في الدار زيد والحجرة عمرو، لقائل أن يقول لما لا نلتزم بأن الحجرة معطوفة على الدار وعمرو معطوف على زيد ولا نحتاج إلى إضمار حرف جر في المقام؟ قال لأننا لو لم نضمن حرف جر للزم العطف على معمولي عاملين مختلفين. ليش؟ قال لأن الحجرة لو كانت معطوفة على الدار فهي معطوفة على معمول لفي، وعمر إذا كان معطوفا على زيد فهو معطوف على معمول للابتداء، فلزم العطف على معمولي عاملين، فعلم أن بعد واو العطف يوجد حرف جر، وأن هذا العطف إنما هو العطف الجمل وليس العطف المفردات. ومن ثم وجب وجود جار منوي في الكلام، ولذلك قال ومنه أيضا حذف حرف الجر لتقدم ذكره في نحو قولهم في الدار زيد والحجرة عمرو، تقديره في الدار زيد وفي الحجرة عمرو لئلا يلزم العطف على عاملين. وحكى سيبويه مررت برجل صالح إلا صالحا فطالح وإلا فصالح وإلا صالحا فطالح بالقراءتين، وقدره مررت برجل صالح شوف إن لا يكن صالحا فهو طالح. طيب وين الشاهد؟ لا يوجد شاهد. وإن لا يكن صالحا يكن طالحا. طيب وين الشاهد؟ لا يوجد شاهد. وين الشاهد فيه ما بعد؟ قال وحكى يونس يعني وزاد يونس قراءة إلا صالح فطالح على تقدير إن لا أمر بصالح، حذف حرف الجر، فقد مررت بطالح وأجاز أمرر بأيهم هو أفضل إن زيد وإن عمر. شو يعني؟ يعني إن كان الممرور به هو زيد، أو إن كان مرورك بزيد وإن كان مرورك بعمر. نعم. وجعل سيبويه إضمار هذه الباء بعد إن أسهل من إضمار رب بعد الواو، فعلم من ذلك أن إضماره غير قبيح. هذا تمام الكلام في حروف الجار. يقع الكلام غدا إن شاء الله في الإضافة، والحمد لله رب العالمين.
شفت انه بياخذ واحد بحاجة المغنى.